الكعبة تبلغها سلامي وادعي لي المولى يغفر لي يسعدني ويزيد إيماني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقاصد المناسك. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نعود إلى ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عدنان الخطيري، أستاذ الحديث بدار الحديث المدنية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فتابعونا مع حكم وأسرار الحج والمناسك. دكتور عدنان، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا شيخ شعبان، ولكن كبرت التعريف شوية، لاني أستاذ ولا دكتور كما قلت لك.
جزاك الله خيرا،
طالب من طلاب العلم.
أنت عندنا أكثر من هذا والله. بارك الله فيك دكتور عدنان، وزادك أدبا وتواضعا ورفعة في الحياة الدنيا والآخرة إن شاء الله.
الله يبارك.
دكتور عدنان، ما زلنا نتابع رحلة الحاج وأسرارها وحكمها من بداية تجهزه بالزاد والراحلة ووصوله إلى الميقات، فإحنا تركناه من الأمس في الميقات.
لا إله إلا الله.
في الميقات يبدأ الحاج والحاجة الإحرام والإهلال بأول ركن من أركان الحج، وهو النية والإحرام. فالنية ركن، ولبس الإحرام من واجبات الحج، فما هي دلالة ذلك وما هي الحكم والأسرار المستنبطة من هذا الواجب العظيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأراضين، إله الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. كما ذكرتم فضيلة الشيخ، يحدث لبس عند الناس بعض الأحيان في قضية النية والإحرام.
نعم.
ويسأل بعض الأحيان بعض الحجاج والزوار والعمار الذين يأتون إلى المدينة عن لبس الإحرام، وهل له أن يلبس الإحرام في البيت ويتجرد من الملابس، أم لابد أن يذهب إلى
الميقات؟
طبعا ميقات أهل المدينة ذي الحليفة.
نعم.
ويتجرد هناك ويغتسل ويصلي ركعتين. هذه الأمور ينبغي أن يعني قبل أن نبين بعض الحكم والأسرار في هذه العبادة العظيمة، نقول تجرد الحاج من ملابسه واغتساله في بيته يعني يجوز، لأن البعض يظن أنه لا يتجرد من الملابس ولا يغتسل إلا في الميقات، يعني أقصد في ذي الحليفة أو في أحد المواقيت التي يمر بها، وهذا يعني من الخطأ. يجوز للحاج أن يتجرد من ملابسه في بيته في فندقه، يلبس الإزار والرداء، ولكن الدخول في نية النسك هذه تكون من الميقات.
نعم.
وهذا هو الركن الذي ذكرتموه، يعني يدخل في نية العمرة إذا كان متمتعا، أو الحج إذا كان مفردا بالحج، أو الحج والعمرة إذا كان قارنا من الميقات.
نعم.
أو من محاذاة الميقات، يعني لو لبس الإحرام وتجرد من ملابسه واغتسل وحاذ الميقات، حاذ الميقات محاذاة ولبى، يجزئ هذا،
يعني إذا هو لا يلزمه أن يكون في الميقات نفسه،
لا يلزمه
اللي هو الموضع المسجد والمواضي والمغاسل، هذا لا يلزمه سواء الميقات أو ما يحذي.
نعم. ولكن لو أردنا أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحرم من الميقات صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ركب دابته وأهل ورفع صوته بالتلبية من الميقات. يبقى قضية صلاة الركعتين، يعني يظن البعض أنه لابد له إذا أحرم أن يصلي ركعتين.
نعم، يسمونها صلاة الإحرام،
حتى يصلون ركعتين الإحرام أو ركعتين. أقول إذا جاء إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين، ومن السنة أن يهل أو يدخل في نية النسك بعد أداء فريضة إن تمكن له، يعني إن تيسر له ذلك وتمكن منه بعد أداء فريضة من الفرائض، صلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، العشاء، الفجر، بعد ذلك يهل ويلبي ويدخل في النية بعد أداءه إن تيسر له ذلك. ما تيسر له ذلك كما قلت يجزئه حتى وإن حاذا
الميقات
أن يلبي ويدخل في نية.
يعني اسمح لي دكتور عدنان، يعني الآن هناك فرق بين النية التي هي ركن الدخول في النسك، الركن الأول، وهناك فرق بين لبس الإحرام نفسه.
نعم، لأن يعني البعض يخلط، يخلط أن الإحرام عملين. هو لبس الإحرام،
يعني إذن هما عملان وليس عملا واحدا، النية الركن والإحرام اللي هو واجب من واجباته،
لأنه ذكر في كتب الفقه الإحرام.
نعم، كلمة مجملة.
نعم، ذكرت النية الإحرام من الميقات، وهو المقصود به النية، نية الدخول في النسك من الميقات الذي يمر عليه الحاج.
جميل.
معتمرا كان أو حاج.
جميل.
يبقى إذا تجرد من ملابسه، ونحن نقول تجرد من ملابسه بما تعنيه هذه الكلمة، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلها أن تحرم بما شاءت من ملابسها
الكاملة،
وليس هناك كما يفعل بعض النساء لباس خاص للإحرام، منهم من يلبس الأبيض، منهم من يلبس الأخضر، منهم من يلبس الأزرق، ولا تحرم إلا بهذا الإحرام. لا، المرأة تحرم بأي لباس مستور يستر جسدها كاملا، تحرم به، وليس هناك لباس خاص في لإحرام المرأة. إذن الرجل والمرأة على حد سواء إذا لبسوا لباس الإحرام، ونحن نقول الرجل لأنه يتجرد تماما من كل ملابسه ويلبس الإزار والرداء فقط، وهذا الإزار والرداء قطعا يذكرنا بالكفن، يذكر الإنسان بالكفن الذي سوف يلبسه بعد أن يفارق هذه الدنيا، بعد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، يجرده أهله من كل الملابس وكل العلائق بالدنيا، ويلفونه بتلك الخرقة البيضاء التي يدخل فيها بعد ذلك إلى قبره. فكل من لبس هذا الإزار وهذا الرداء ينبغي أن يتذكر الرحيل، وأن يتذكر أن هذا اللباس يذكره بكفنه الذي سوف يلبسه عندما يلقى ربه جل جلاله وعظم سلطانه. أيضا في هيئة لباس الإحرام وشكله فيه تخلي أو مظهر من مظاهر التخلي عن الدنيا وعن الزينة وعن ملذاتها،
يا سلام،
يخرج من كل شيء،
يعني هو ينخلع من كل ما يتعلق
من كل ما يتعلق، ويلبس هذا الإزار والرداء، فيشعر الإنسان أنه مثله مثل أي شخص آخر في هذا الموقف الذي سوف يقفون. وقد ذكرنا البارحة أن المواقف كلها تذكرنا، أو الموقف بالذات في عرفات وفي ميناء وفي هذه المشاعر، يذكرنا بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يذكرنا بالوقوف يوم العرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، الموقف الآخر الذي سوف نقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونحن والحمد لله أهل سنة وجماعة نوقن أن هناك موت، وأن هناك بعث ونشور ولقاء ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا اللباس أيها الحاج يذكرك بلقائك بربك جل جلاله وعظم سلطانه، هذا اللباس أيها الحاج يذكرك بالكفن الذي سوف تلف فيه يوم تخرج هذه الأمانة، هذه الروح من هذا الجسد. هذا اللباس أيها الأخ الحبيب، أيها الحاج، تقبل الله منا ومنك صالح أعمالنا، يدلك على تجردك من كل ما له علاقة بالدنيا وبملذاتها وزينتها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نستحضر ويستحضر الحاج أو المعتمر هذه الحكم وهذه الأسرار عندما يلبس هذا الرداء وهذا الإزار.
يعني المحرم إذا تجرد من ثيابه، تجرد من الدنيا، تجرد من ماله ومن أولاده ومن وظيفته ومن حتى لباسه المعروف،
كل ما
ولم يبق له إلا هذه اللفافة، الرداء نعم والإزار.
هو كذلك، وأيضا الإحرام هذا يعني هو بمنزلة أيضا تكبيرة الإحرام من الصلاة، يعني يقبل فيه على النسك، على النسك بقلبه وقالبه، كما يقبل المصلي عندما يقول الله أكبر على ربه بقلبه وقالبه.
طيب هنا تساؤل دكتور عدنان بارك الله فيك، يعني النية التي نوى بها النسك وقلنا أنها ركن من أركان الحج، هذه نية قلبية ولا نية لسانية يعبر بها؟
يعني في الحج بالذات قضية التلفظ هذه موجودة،
نعم،
قضية رفع الصوت بالتلبية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته ورفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والدخول في هذا النسك يحتاج إلى نية ويحتاج إلى تلفظ، لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا، لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قارنا، لبيك اللهم عمرة
إذا كان
متمتعا متمتعا بها إلى الحج، ويقول فيما أذكر أنه ورد أيضا اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة،
نعم لا رياء فيها ولا سمعة،
لا رياء
نعم
فيها ولا سمعة، وهذه ورد أظنها في سنن ابن ماجه، فيلبي بهذا اللباء في بهذه التلبية ويرفع صوته بالتكبير والتهليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. تأكيدا لما ذكرت حضرتك، لما ابن القيم يذكر أن النية عقد بالقلب شأنها في الحج كشأنها في الصلاة، وأما الإهلال فمواكب لتكبيرة الإحرام كما ذكرت حضرتك، وهو كمن أحرم بالتكبير للدخول في الصلاة أحرم بالإهلال للدخول في الحج، لبيك اللهم عمرة أو حجا وعمرة إن كان قارنا أو حجا فقط إن كان مفردا. بارك الله فيك دكتور عدنان جزاك الله خيرا. الحج الآن لبس ملابس الإحرام وأهل بما يسر الله له من نسك أحد الأنساك الثلاثة، وأخذ طريقه حتى وصل إلى بيت الله الحرام، وأمامه الآن الكعبة المشرفة، فماذا يمثل لنا كمسلمين هذا الطواف؟ ما هي دلالته؟ ما هي أسراره؟ ما هي كنوزه التي استخرجها أهل العلم منه؟
أولا أحب أن أذكر نفسي وأذكر حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين أيضا أن يشغلوا أوقاتهم جلها في ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فمجرد ما يدخل في النسك ويهل بأحد الأنساك الثلاثة يظل يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلل ويكبر ويسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا فتر استراح قليلا ثم يعود مرة أخرى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع التلبية من حين ما خرج من ميناء حتى عاد إليها مرة أخرى
عليه الصلاة والسلام. نعم.
يهلل
إذن هو يلبي ويهلل ويكبر طول الطريق،
يعني ما يشغل وقته في الحافلة أو في الكذا بالأكل والشرب والكلام في الدنيا، وينسى أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، وينسى أنه لابس لباس الإحرام الذي يذكره بالله وبالوقوف بين يدي الله وأنه مقبل على الله. هذه الرحلة أيها الحاج الكريم رحلة عظيمة، رحلة إيمانية من أعظم العبادات، وطاعة من أفضل الطاعات، وقربة من أجل القربات، ودعامة من دعائم هذا الدين، شرعه الله وأوجبه على القادرين من عباده رحمة بهم وإحسانا إليهم، فيه ينال الأجر العظيم والثواب العميم، وبه تكفر السيئات وترفع الدرجات. فينبغي أن يشغل الإنسان وقته الحاج أو المعتمر وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم، كشأنه كشأن المصلي.
بالضبط.
لا ينشغل بخارج صلاته
لا بقلبه ولا بقالب.
نعم.
إذن فيسير ذاكرا مهللا مكبرا لله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى البيت.
نعم.
وإذا رأى هذا البيت العظيم، وأنا يعني أذكر قصة لامرأة كانت تحج لأول مرة، وكلما اقتربوا من الحرم قالت أين بيت ربي، أين بيت ربي، أين بيت ربي، حتى دخلت إلى الحرم وهي تقول أين بيت ربي. فلما دخلت الحرم ورأت الكعبة قالوا لها هذا بيت ربك، فأخذت تهرول حتى التصقت بالبيت وأخذت تبكي وتبكي حتى سقطت. جاءوا يرفعوها فإذا هي قد فارقت الحياة.
الله.
شوقا
احترقت شوقا البيت. لرؤية البيت،
شوقا لهذا البيت،
وكانت هذه خاتمته.
هذه نسأل الله حسن الختام لنا وللسامعين أجمعين. وأذكر أن لعل هذه القصة قريبة.
طيب، لعل هذه القصة قريبة لكن بعد الاتصال ده.
لا بس
ممكن؟
لا بس
لأن اتصال مهم.
بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجة أميمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ شهبان، يديك الصحة والعافية، وتحياتي للدكتور عدنان يا رب. مش معقول ان واحد يسمع صوته النهارده وما يتكلمش معايا. بس قبل ما اقول له انا عايز ايه، انا عايزاه يدعيلي ان شاء الله السنه الجايه يفك عليا الحصار بتاع السن واسافر وحج ان شاء الله، وكده يبقى لنا حج السنه دي اتحرمنا يا رب ما نتحرم منه السنه الجايه يا رب
ان شاء الله.
وحضرتك بقى عايز اقول له ان الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يا ريت حضرتك تشرحهم عشان الناس تتخلق باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام ويعملوا الحج على الوجه الذي يرضي ربنا يا رب. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك حاجة اميمه، جزاكم الله خيرا.
شكر الله لك حاجة اميمه، واسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكل من يسمعنا يؤمن على هذا الدعاء، أن يكتب لها الحج إن شاء الله في السنة المقبلة، وأن لا يحرمها منه،
ويكتب لنا يا دكتور عدنان
ولنا جميعا إن شاء الله، والسامعين أجمعين. والسامعين إن شاء الله أن يكتب لنا وللسامعين أجمعين حج بيته العظيم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
هو بس عشان الحجة ذكرت أن فارق السن، مسألة السن تعرف، عشان إجراءات الاحتراز من أنفلونزا الخنازير وشي من هذا القبيل، فخشوا على كبار السن.
نعم. هذا يعني إجراء احترازي. نعم. عملته.
لعل الله يكتب لها الأجر بالنية إن شاء الله.
نعم، وجزى الله خير يعني كل من سعى إلى المحافظة على أبنائنا وإخواننا وأمهاتنا وآبائنا. يعني السن لما يكون كبير الإنسان قد يكون أقرب للعدوى،
عايزين نحافظ عليه أكثر وأكثر
لا شك. فنحن نريد أن نحافظ على أبائنا وعلى أمهاتنا حتى يحجوا إن شاء الله في عام المقبل، وهم
بعدين دكتور عدنا لو الحجة أميمة ذهبت للحج ما اتصلت
علينا أمس ولا اليوم. صحيح. لكن أتوقع لو الحجة أميمة ذهبت للحج سوف تتصل علينا من مكة. جزاه الله خيرا.
الله يكرمكم، بارك الله فيكم.
أقول
رأى البيت.
لا، قصة أذكرها ليست بالبعيدة. نزلت، هبطت الطائرة في مطار المدينة، وكان الحجاج قادمين من شرق آسيا. أنا أتكلم عن الشوق إلى هذا البلد الحرام، الشوق إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الشوق للقاء هذا البيت والطواف به ورؤية الحرم ورؤية هذه المشاعر. والله يوجد أناس نسأل الله السلامة ربما في قريبين من الحرم أو في وسط الحرم لا يشتقون هذا الشوق ولا يعرفون هذا الحب وهذه المعاني. نزلت، هبطت هذه الطائرة في مطار المدينة، ويقول الذي يقص هذه القصة أول من هبط من الطائرة كانت امرأة كبيرة في السن تنزل بمشقة من الدرج الطائرة.
نعم.
وما أن هبطت على أرض المدينة.
نعم.
إلا وخر الساجدة لله سبحانه وتعالى. نعم. تبكي. يقول فجلسنا ننتظر لعلها تقوم الآن، لعلها تقوم بعد قليل، لعلها تقوم، فطال سجودها. يقول فذهبنا وحركناها فإذا هي جثة هامدة.
يعني كتب الله عز وجل لها أن تأتي من شرق آسيا
إلى المدينة
حتى تموت في المدينة،
تموت في المدينة
لتفوز بالجائزة.
والعجب العجاب أنه يقول لما سألوا الناس الذين معه قالوا هذه من 30 سنة وهي تجمع المال لتأتي إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكي تأتي
الشوق لتحج. يا دكتور عدنان، شوق أبناء العالم الإسلامي خاصة البعيدين عن الأراضي المقدسة شوق يملأ قلوبهم كأنه فعلا فطرة جبلوا عليها وفطروا عليه.
سبحان الله.
لذلك يشوف المرأة يقولون تجمع من 30 سنة الأموال حتى تحج بعد هذه المدة الطويلة، ولكن ختم الله لها بخاتمة الحسنة أن ماتت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يتقبلها في الصالحين.
والشيء بالشيء يذكر ولا بأس، ونحن يعني نتذاكر وفي هذه المذاكرة فائدة. في بقيع الغرقد في مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم دفنت امرأة، ولعل ذكرت هذه القصة، ولكن سبحان الله الشيء بالشيء يذكر، ولعل فيها عبر وعظة، ولعل الكثير ما سمعها. ورجل يبكي يبكي، فمسكه أحد الإخوة قال سبحان الله هذه أختك أو أمك أعظم الله أجرك. قال لا والله ليست بأختي ولا بأمي، هي أخت لي في الله.
نعم.
تبكي عليه لماذا؟ قال هذه قصتها عجيبة، ولعل هذا من شوق الشوق إلى المدينة وإلى هذه البلاد الطاهرة والأراضي المباركة. يقول هذه المرأة تعيش في قرية من القرى ومقطوعة كما يقولون من شجرة، ليس لها أب ولا أم ولا أخوال ولا أحد، وكانت هي مصرية.
نعم.
تجلس على باب بيتها وتقول باللهجة المصرية، سامحوني إذا غلطت في اللهجة المصرية معلش.
لا صحح لك أنا.
صحح لي. تقول يا رب يا رب أنا ماليش حد غيرك، يا رب إموت من اللي حيدفني ومن اللي حيكفني ومن وحندفن فين؟ صح كده.
أي نعم.
وحندفن فين؟ وكان هذا كلامه، يقول يمر عليها الناس وهي تناجي ربها يا ربي يا ربي أنا ماليش حد غيرك، إن مت من اللي حيكفني ومن اللي حيغسلني وحموت فين؟ وقدر الله لها أن تلتحق بهذه العمرة وتأتي إلى المدينة وتمرض وتموت في المدينة، ويغسله أهل المدينة ويكفنون أهل المدينة ويصلى عليها في مسجد الحبيب
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمل على الأعناق وتدفن في بقيع الغرقد. أسأل الله
نعم الخاتمة والله يا دكتور عدنان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
الشاهد
نعم،
إذا طلبت أنت تطلب كريم، إذا طلبت فأنت تطلب كريم عظيم. يعني أتمنى أن تكون ثقتنا في الله عظيمة وكبيرة.
نعم.
وإذا طلبنا فنحن نطلب كريم عظيم لن يردنا بحال من الأحوال.
نعم.
أسأل الله حسن الختام لي ولك وللسامعين والسامعات أجمعين.
دكتور عدنان شوقتنا جدا إلى الأراضي المقدسة، شوقتنا إلى رؤية الكعبة، وشوقتنا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله لا يحرمنا وإياكم ولا كل مسلم من أن يطأ هذه الديار، وأن يمتع ناظريه بالنظر إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فمجرد النظر إلى هذا البيت هي عبادة. النظر إلى هذا البيت عبادة. يوجد حديث أذكره أنه تتنزل في اليوم 120 بركة أو كذا، يعني وجودها عندي، ذكرتها في حكم في الطواف وأسراره. على كل حال لعله إن جاءت يعني المناسبة إن لعلنا إن شاء الله نذكره. على كل حال النظر إلى هذه الكعبة عبادة. الشاهد إذا دخل الحاج ونظر إلى بيت ربه انقطعت التلبية أول ما يبادر يبادر بالطواف،
يعني ليس للبيت تحية صلاة ركعتين كما هي في سائر المساجد،
مجرد ما يدخل يبدأ بالطواف.
إذن تحية البيت الطواف،
تحية البيت الطواف، فيبدأ بالطواف، وهذا الطواف صلاة. ينبغي على الطائف حاجا معتمرا متنفلا أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر محبة الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر الرجاء بالله سبحانه وتعالى. ويحزنني ويكربني ويؤلمني كما يؤلم كل المسلمين ما نسمعه عما يحدث بعض الأحيان من أناس فقدوا هذا الخوف وهذه المحبة وهذه الخشية وهم حول بيت الله سبحانه وتعالى.
الله المستعان.
تصدق أن يوجد من يسرق في الطواف حول بيت الله سبحانه وتعالى في الطواف؟
الله المستعان.
وهو أمام بيت الله.
نعم.
تصدق أنه منهم من يرتكب المناكير؟
نعم.
وهو يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أين استحضار عظمة الله؟
يستغل الزحام، يستغل رغبة الناس
وجود النساء
على الله وجود النساء
أين محبة الله؟ أين الخوف من الله؟ أين استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى؟ أنت الآن تطوف ببيت الله كما تطوف الملائكة في البيت المعمور، يعني استحضر عظمة الله والخوف من الله، استحضر أن هذا المكان الذي تطوف به أنت تطوف بمكان طاف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمه، وأن الطائف متشبه بالملائكة الذين يحفون حول العرش الذين يؤمون البيت المعمور، لله بيت معمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فيستحضر الطائف هذه المعاني الجميلة، هذه الحكم وهذه الأسرار الجميلة من الطواف. سبعة أشواط يطوفها، ينبغي أن يبكي وهو يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى.
يعني هو الطواف صلاة،
الطواف صلاة، إلا أنه يتكلم
غير أنه أذن أن يتكلم فيه. نعم.
إلا أنه يعني،
لكن كما ذكرت حضرتك،
نعم،
يعني هو صلاة يستحضر فيها عظمة الله عز وجل، يستحضر فيها خوفه ورجاءه ومحبته، يعني ده يعني ليس هناك ما هو أعظم من هذا حتى يحثنا على أن نكون في الطواف راغبين مقبلين على الله تبارك وتعالى.
وليس أيضا المقصود بالطواف طواف البدن فقط، بل طواف القلب بذكر رب هذا البيت الذي هو يطوف حوله، وهذا معنى سامي. أيوة. وعاري ينبغي أن يستحضره الإنسان
فعلا. يا دكتور عدنان يستحضرني الآن أو يحضرني الآن أن الطواف فعلا أشبه ما يكون بالصلاة، لأنه يعني ليس المراد أن يصلي المصلي ببدنه، وإن كانت الجوارح تركع وتسجد وتقوم وترك وترفع، لكن المقصود أن يصلي بقلبه، وكذلك الطواف. إذن هو يستحضر عظمة الله لأنه في صلاة، خوفه ورجاءه من الله تبارك وتعالى. طيب دكتور عدنان تسمح لي بالاتصال ده؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا برحب دكتور عدنان الأول.
جزاك الله خير.
رحب بالدكتور عدنان طبعا ضروري الأول. شيخ صافي تفضل.
يا دكتور عدنان.
تفضل حبيبي.
أنا الأخ صافي قابلت شيخك السنة دي في العمرة.
أعد.
صافي. الشيخ صافي قابلك هذه السنة في العمرة.
السنة دي هناك يعني كنت في هناك يعني.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ عدنان.
الله يكرمك.
في سؤال بس.
تفضل.
تفضل.
سيدنا إبراهيم عليه السلام.
السلام.
عندما وضع السيدة هاجر وولد إسماعيل،
نعم،
ثم انصرف عنهم قليلا ثم دعا لهم،
نعم،
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم،
نعم،
ما الذي علم إبراهيم عليه السلام في ذاك الوقت أن سوف يبنى لله بيتا في هذا المكان وهو لم يبنى بعد؟
نعم. نعم.
وجزاك الله خير يعني.
بارك الله فيك يا شيخ صافي، وسؤال يعني ما شاء الله سؤال ذكي.
نعم.
وإن كان الأمر محسوم في القرآن الكريم.
نعم.
وإذ بوأنا
الله سبحانه وتعالى يعني عرف إبراهيم أن هذا مكان البيت.
نعم.
وإذ بوأنا لإبراهيم
مكان البيت.
مكان البيت. فأنا أتذكر من من يعني طبعا هذا جواب
للسؤال.
ولكن أتذكر هذه المواقف العجيبة التي حصلت في هذه الهجرة العظيمة. يعني أولا مجيء إبراهيم بهاجر وإسماعيل من أرض القدس إلى هذا المكان بأمر من الله سبحانه وتعالى.
نعم وحي لأنه نبي.
وحي وحتى الرؤى التي كان يراها رؤيا رؤيا الأنبياء وحي.
نعم. حق.
فإتيانه بهاجر عليها السلام وابنها إلى هذا المكان، نقول هذا المكان الآن مكان عامر يأتيه الناس من كل فج عميق، ولكن كان هذا المكان لما جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل واد قفر ليس فيه لا شجر ولا إنسان ولا أي نوع من أنواع الحياة. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى لإبراهيم أن يأتي بإسماعيل إلى هذا المكان وعرفه بأن هذا المكان هو مكان البيت.
نعم. إيش معنى هذا المكان إلا بوحي أكيد؟
هذا نعم. نعم.
جميل.
وأنزل حتى يدل على هذا أن إبراهيم عليه السلام لما قفل راجعا وترك ترك هاجر جراب من تمر
وسقاء
من ماء.
نعم.
ليس إلا.
نعم.
وقفل راجعا وما أراد أن يلتفت، فنادته هاجر عليها السلام: إبراهيم إلى من تكلنا يا إبراهيم؟
نعم.
إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ وكررت هذا النداء، وإبراهيم يمشي لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بهذا.
نعم.
فعند ذلك قالت هاجر تلك المؤمنة التقية
كأنها النقية اكتشفت الأمر يعني.
الواثقة. نعم. بربها: إبراهيم الله أمرك بهذا؟
نعم.
عند ذلك التفت إبراهيم قال نعم.
نعم
أمرني الله بهذا. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا.
نعم.
انظر الثقة بالله سبحانه وتعالى.
درس عظيم جدا جدا.
درس لكل الرجال والنساء. ليس
والله.
فقط
هي معلمة والله.
للرجال والنساء. نعم. ثقة بالله سبحانه. نعم. وتعالى، ما دام أن الله أمرك أن تأتي بنا إلى هذا المكان وتتركنا لوحدنا يا إبراهيم، إذن اعلم وأنا على علم يقيني أن الله لن يضيعنا. نعم. وهل ضيعها الله؟ وحاشا أبداً سبحانه وتعالى.
أبداً. أليس الله بكاف عبده؟
لا بلى سبحانه.
وبعدين ده أهل الطاعة والإذعان. ما
إذن لعله ظهرت للشيخ صادي يعني
هذه
الحكم
السبب والحكمة
والسبب من بقاء هاجر. نعم. وإسماعيل وإتيانهم إتيانه بهما إلى هذا المكان ومعرفة هذا المكان أنه مكان البيت بوحي من الله سبحانه وتعالى.
نعم. دكتور عدنان بارك الله فيك، الحج الآن يطوف بالبيت سبعا، طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع.
نعم.
لكنه حال طوافه يستحب له أن يستلم الحجر وأن يقبل الحجر إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر فله أن يستلمه بشيء في يده وأن يقبل هذا الشيء أو أن يشير إليه من بعد. ما هي دلالة قصة الحجر واستلامه وتقبيله؟
أولا الحجر هذا له سر. نعم. وسر عظيم. هذا الحجر نزل من الجنة كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أشد بياضا من اللبن.
كان
فسودته خطايا بني آدم.
الله المستعان.
أسأل الله العفو.
أسأل الله أن يغفر لي ولك هذه الزلة التي سودت هذا الحجر.
وللسامعين.
ونحن كلنا شركاء في هذا.
الله المستعان. والسامعين أجمعين. من طاف بالبيت أولا يطوف سبعة أشواط.
نعم.
يبدأ بالحجر الأسود بمحاذاته ويطوف إلى أن يرجع إلى الحجر الأسود. وهناك ذكر بين الركنين.
نعم.
الركن اليماني والحجر الأسود بينه الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو من السنة.
نعم.
وهو قولنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم.
الركن اليماني يستلم.
نعم.
ولا يشار إليه عن بعد إن ما استطعت أن تسلم.
إذا لم يستطع أن يستلمه أن بيده يستلمه؟ أن يمسه بيده يمر من غير أن يشير.
من غير أن يشير ويمضي ويدعو بهذا الدعاء حتى يصل إلى الحجر الأسود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكالب عليه الناس في حجة الوداع ما استطاع أن يطوف راجلا فركب صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه دليل على جواز الركوب سواء في الطواف أو في السعي.
نعم.
له أن يطوف راكبا أو راجلا. نعم. على
يعني عند الحاجة،
عند الحاجة، الحاجة إذا احتاج إلى ذلك.
نعم.
وعندما طاف صلى الله عليه وآله وسلم راكبا ما استطاع أن يمس الحجر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم من قبل ذلك يمسح هذا الحجر ويقبله ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم عند استلامه الحجر.
طبعا ده في عمراته السابقة.
نعم، في عمراته قد اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم بهذه العمرة التي. إذن كان يقبله صلى الله عليه وآله وسلم ويشمه ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يترك تقبيل الحجر، حتى وأنه في يوم من الأيام قبله حتى يعني من شدة الزحام خرجت الدماء من أنفه.
نعم.
ويقول لا أترك سنة كان يفعلها، وهذا من
شدة
حرصه ويعني رغبته في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركها. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: يا عمر أنت يعني
قوي،
رجل قوي، فلا تزاحم الناس
لا تغالب الناس،
لا تغالب الناس على هذا الحجر. فأقول
يبدو أن ابن عمر كان أيضا قويا لأنه كان لا يترك تقبيل الحجر.
لو كان قويا ما نزل الدم منه فيه رضي الله عنه. على كل حال هذا دليل على يعني رغبته في امتثال والتزام سنة النبي صلى الله عليه.
لكن نحن نحوطها بإن تيسر ذلك.
نعم.
من غير مزاحمة يعني أو مغالبة.
امرأة ضعيفة.
نعم.
رجل كبير. ينبغي للشباب أن لا يعني يزاحمهم وألا يعني يتعبونهم في هذا المكان، وأن يتركوا الأمر إن تيسر أن قبل ما تيسر.
يا ريت هذه رسالة دكتور عدنان تصل فعلا لحجاج بيت الله الحرام، لأنه يحصل تدافع يحصل تزاحم.
الأمر في هذا الإسلام مبني على التيسير. نعم. وعلى السهولة. نفعل
افعل
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم،
ونلتزم به، لكن بعد الاتصال ده دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور المقدم الفاضل والضيف الكريم.
الله يكرمك
دكتور عدنان. الله يسلمك إن شاء الله. ادعوا لي الله يسلمك. أنا أرملة وما استطعت، سبحان الله زوجي متوفي وما استطعت ان احج. ان شاء الله ادعوا لي بالزوج الصالح احج العام القادم باذن الله.
اللهم يسر.
من اين تتصل؟
الله يسلمك. دعاء المسافر مستجاب يا دكتور عدنان، وان كنت انا افضل الدعاء للنفس، ولكن من باب دعاء المسافر مستجاب. الله يسلمك. انا عندي مداخله. احيانا الله يسلمك اللي يبون الحاج من بعض المسلمين يكون عندهم تقصير. سبحان الله، انا اعطيت احد المعارف كتاب الحج كتاب عن الحج والعمره عشان الحج سبحانه وتعالى. فمن هذا من اسبوعين اقول له: هل قرات الكتاب؟ انت ناوي الحج ودفعت 8000 للحمله، وش اللي يقول لي؟ يقول لي انا بقرا قبل ما تقلع الحمله بالطياره 3 ساعات. قلت له: الحج يعني مهو بلعبة، الحج مهو مهزلة ومسخرة، تروح لا يعني على كيفك انك تبقى تقرأ او ما تقرأ. يعني المفروض انت اول مرة تقرأ الكتاب، تشوف مناسك الحج، تشوف الأدعية الطيبة. سبحان الله، احيانا يكون المسلم غافل يريد اللهو والمعاصي والملاهي، وبعدين سبحان تعالى لما نجيت الى غرفته معلق جدول الدوري السعودي والكاس الأوروبي لكرة القدم من سنة، يعرف يعني سبحان تعالى المباريات متى بتكون ومباشرة والإعادة. لكن سبحان الله وتعالى كثير من الأخوة المسلمين ومن الخليجيين أو من السعوديين وما حصل سبحانه وتعالى من مهازل بين مصر والجزائر، نسأل الله يثبتهم على الطاعة، هذا حاصل. وهذه اليهود والنصارى شغالين حتى في الحج علينا في أوقات كثيرة، وإحنا لاهيين السعوديين وغيرهم. لكن أنا برضه أيضا يؤسفني من بعض النساء المسلمات بالتبرج، إظهار الوجه وإظهار بعض الأجزاء من الجسم حتى في الحج سبحانه وتعالى. أنا أقول لبعض الأخوات، لماذا التساهل بلبس البنطال ولبس يعني الفستان ولبس يعني ملابس يعني والله ما تليق بالمسلمة في المناسك والمشاعر وفي الحرم المكي الشريف في وسط وجنب الكعبة. أقول لها يا أخت تفقهي قبل أن تذهبي للمشاعر المقدسة. المشاعر المقدسة وبيت الله الحرام ليس مهاجر، هناك رجال كثير. لا تقولين إن بس يجوز عليه إظهار الوجه وما أدري وشه. يا أخت في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تحاج المرأة المسلمة التي تذهب إلى الأماكن المقدسة وإلى بلاد المسلمين حتى البلاد الأوروبية أن تقول لها غطي وجهك يا أختي، غطي جسدك يا أختي، لا يغرك العلمانيين، لا يغرك المنافقين، لا يغرك علماء سوء يفتون بغير حق. أيضا أنا أقول للإخوان سبحانه وتعالى أن بعض النساء لما يرجعنا إلى بعد الحج أو العمرة عليكم بالتهذب معهم إن كانوا أقارب، عليكم بالنصح لهم بالإرشاد. يا أخواني يا المتزوجين عليك بالنصح إلى زوجتك، أنت النصح إلى زوجك، لأن الحياة الزوجية إذا كان فيها معاصي وإن حجيتوا أو اعتمرتوا ورجعتوا إلى الأعراس المحرمة ولا الذهاب إلى الأقارب وشاركتوهم بالمعاصي والله لا ينقض حجكم عروة من عروة سبحانه وتعالى، ستدفعون الأموال وغيركم الله أمثالي يبكي الدم لأنه ما حج ويرى المسكة والمشاعر ولا القابضة على الجمر، لعل الله يحدث من بعد ذلك أمر إن شاء الله لي.
شكرا
إن شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الأخت الفاضلة من الرياض يا دكتور عدنان وضعت أمامنا يعني مأساة، مأساة جهل كثير من الحجاج وعدم إقبالهم على تعلم الأنساك قبل الشروع فيها وهو واجب.
سبحان الله. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم القدير أن ييسر لها زوجا صالحا يحج معها وتحج معه ويحافظ عليها وتحافظ عليه ويعملان سويا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لها لا فض شؤفوك ولا عاش من يشنوك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الدعاء إلى
فقيهة النساء
إلى سبيله سبحانه وتعالى. وقالت كلاما
ممكن دعوة ثانية يا دكتور عدنان، يعني أنت دعوت لمن لم يتزوج بالزواج، ممكن دعوة كمان للمتزوج أن يتزوج؟
لا أنا ما أدعو للمتزوجين أن يتزوج. طيب. أنا أدعو لغير المتزوجين.
طيب خلينا كده لما نأخذ أم جلال. أم جلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي.
عليكم السلام أم جلال صديقة الخليجية من ليبيا، تفضلي.
الله يخليك، الله كل سنة وأنتم طيبين يا رب.
وأنت بالصحة والسلامة.
يا رب إن شاء الله ما يحرمناش، إن شاء الله العام الجاي يكونوا في جبل عرفات يا رب، إن شاء الله ما يحرمش المسلمين كلهم يا رب. وبعد علينا الفتن يا رب العالمين، بعد علينا الفتن، بعد علينا الفتن على الأمة الإسلامية.
آمين.
وهالفتن هدية في بين الأخوة الجزائريين والأخوة المصر، وإحنا كنا أمة عربية وأمة مسلمة.
لا.
يعني فتن على خاطر يعني يا ماذا بينا احنا نسارع على حفظ القرآن الكريم، نميز على حفظ القرآن الكريم، على أخلاق الإسلام، على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، هيك نتميز وما تميزوش على كرة قدم أو لعبة. يعني معلش نصيحة يا فضيلة الشيخ، لأن متألم الإعلام اللي نسمع فيه بين الأخوة العرب بين المسلمين، وفي احنا دائما الفتن جينا في المناسبات الدينية. الفتن لو أنتم بروحكم عندكم علم يا فضيلة الشيخ، الفتن جينا فتن من فتن الصهيونيين الأعداء الإسلام، جينا في فترة المناسبات الإسلامية في فريضة الحج، في فريضة في الصوم، في رمضان، في جينا فتن في حاجات يعني بصراحة في يعني. والإعلام العربي زايد فيه مكبر هلبة، مفروض نبوا على الأقل القنوات الدينية تهدي الأمور بين الأخوة المسلمين. وإحنا في موسم حج وفي شهر يعني شهر ذو الحجة وصيام والحمد لله، يعني ونبعد علينا هالهم، ونبعد علينا هالمشاكل، نبعد إحنا دعانا كله يا فضيلة الشيخ. وعفوا بنفس الفضيلة الشيخ، أنا سايمة يعني بادية في العشر أيام ذو الحجة،
نعم.
الحمد لله ان شاء الله نكون من اهل اللي يكون يرضى علينا ربي ان شاء الله. يعني في اثناء الصلاه في الفجر وفي المغرب نبدا نهلل، يعني هل المراه هذه يجوز عليها التهليل والتكبر؟ طيب والله يعني الحمد.
بارك الله فيكم جلال من ليبيا، جزاكم الله خيرا. الأمة، أنا معلش اسمح لي أن أعبر هذا التعبير الدكتور عدنان، هذه من بوادر الخير لهذه الأمة أن المرأة المسلمة عادت تفقه دينها وتشعر بآلام أمتها ويعني واقع أمتها.
أولا ننهي ما كنا أجبنا عليه بالنسبة للاتصال الأول، ينبغي وجوبا على كل من أراد الحج أن يتفقه في هذه العبادة التي سوف يؤديها.
نعم.
بل ينبغي عليه أن يتفقه في دينه كاملا.
نعم.
لكن أنا أقول بما أنه مقبل على أداء هذه الفريضة. نعم. لماذا ما يتعلم؟
نعم.
يعني يأتي بعض الحجاج إلينا في المدينة ويسألون عن أشياء تافية.
نعم.
هي معلومة من الدين بالضرورة.
نعم.
كيف ما يعرفها الحاج؟
جميل.
أنا أسر وأس يعني 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 أسعد حقيقة أما أسمع بعض الدول الحقيقة في شرق آسيا بالذات.
نعم.
أنهم يعلمونهم ويضعون لهم كعبة وكيف تطوف وكيف تفعل وكيف كذا، وهم من أكثر الحجاج التزاما حقيقة في الحج.
نعم.
من أكثر الحجاج التزاما الحج الإخوان الذين يأتون
يعني متفوق على الحجاج العرب
من من من. نعم. شرق آسيا.
نعم.
للأسف الشيء.
نعم.
يعني يأتونهم عندهم علم وعندهم معرفة بالمناسك، فمن باب أولى العرب.
نعم.
أن يتفقهوا في دين الله، أن يتعلموا.
جميل.
وقضية ذكرتها الأخت المتصلة من الرياض.
الرياض. نعم.
هي قضية، وهي قضية مهمة، وهي قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أثناء الحج.
نعم.
هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هي فرصة عظيمة للدعوة إلى الله في أوساط النساء وفي أوساط الرجال.
نعم.
القلوب كلها مقبلة.
نعم.
ومستعدة، والناس جالسين متفرغين، فينبغي على الدعاء أن يجتهدوا في هذه الأيام في هذه.
نعم.
الساعات، وأن يبصروا الناس بدينهم.
نعم.
يعني تقول الأخت وهي أعرف بالنساء، يعني النساء يلبسن البنطال ويلبسن القصير.
نعم.
في أيام الحج
في بيت الله الحرام، وهي متلبسة بالنسك.
وهي. نعم. متلبسة بالنسك. نعم. وهذا أمر عظيم ينبغي. نعم. أن ينبري الدعاء والداعيات أيضا.
نعم.
في بالذات في هذه الأيام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المخيمات وفي.
نعم.
أماكن وجود النساء والرجال.
جميل.
الأخت المتصلة من
ليبيا، ليبيا. أم جلال. أم جلال هي الحجة أميمة بتاعت ليبيا.
سبحان الله.
بالنسبة للخليجية. نعم.
أنا ما سمعت الأول.
لا، أم جلال ما شاء الله صديقة القناة.
على كل حال جزاه الله خير، نحن البارحة دعونا إلى هذا الأمر.
نعم.
وإلى توحيد الأمة وإلى عدم تفرقها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
فينبغي علينا أن نتكاتف وأن نتعاضد وأن لا نعطي الفرصة لليهود والنصارى ليسخروا بنا ويهزوا بنا.
نعم. مجلل دكتور عدنان لفتت النظر لأمر، يعني ملاحظة سبحان الله، يعني لعلها جديرة فعلا بالنقف عليها، أنهم دائما يعكرون علينا الصفوة عباداتنا الكبرى. تقول ما ينفك رمضان إلا عن أزمة ومشكلة، ولا ينفك الحج إلا عن أزمة ومشكلة.
والله هذه ملاحظة عجيبة،
ملاحظة وقفت عليها
عجيبة يعني. وينبغي للمسلمين أن يتنبهوا.
فرصة نحن نفطن يعني.
يعني احنا ذكرنا بالأمس أن الشيطان يأس أن يعبد، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، والذي أفلح فيه ماذا؟ التحريش بينهم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يعني يكفر بعضكم بعضا.
في حديث سلمان بن مسلم،
حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم.
كفر.
نعم. فلذلك ينبغي على المسلمين أن يتنبهوا وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعودوا إلى دينهم، وأن يقرأوا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أمة واحدة، نحن أمة واحدة، جسد.
نعم.
واحد. ينبغي أن نحافظ على بعضنا بعضا، أن ندعو لبعضنا بعضا. وإذا حصل من إنسان زلة، مثلا الذين حصل منهم الزلة من إخواننا، هل يمثلون كل الدولة؟ ما يمثلون أعداد ونفر معين من الناس من المتبجحين الذين فعلوا هذا الأمر، لكن ما يمثلون دولة مسلمة.
لكن الواجب يا دكتور عدنان على ولاة الأمور الأخذ على يد هؤلاء، لأنهم سوء في 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 جبين الأمة كده.
ينبغي على نعم ينبغي بلا شك، ولكن ينبغي أن لا نحاسب الكل بجريرة البعض.
لا بالطبع، لأن ليس هذا من العدل
يعني. أي نعم، وينبغي علينا أن نتصبر. يعني من الناس الآن من نقول تقول تقفل السفارة كذا، يطرد كذا، يفعل، هذا ليس من الرشد في شيء. نعم ينبغي علينا أن يعني نحافظ على
لم الشمل وجمع الكلمة واحتواء الموقف
واحتواء
على يد هؤلاء حتى نعم لا يورثون في مصائب أكبر.
نعم
احنا قلنا في حلقة سابقة كان معنا ضيف كريم لا يفضل حضرتك، وذكرنا وقلنا يعني أنه هؤلاء المهووسون من كلا الطرفين الواجب أنهم لا يمثلون الشعب الجزائري بالكامل ولا يمثلون الشعب المصري بالكامل، ولكن يؤخذ على يد هؤلاء من ناحية، وتقوم هناك يعني العقلاء يحتوون هذه المواقف وهذه السلبيات
بطريقة عاقلة وبطريقة مرضية.
يعني الأمة ليست في حاجة إلى جرح آخر. نعم. يكون بين دولتين كبيرتين في حجم مصر والجزائر.
أي والله
صحيح.
نعم. نعم مصر أم الدنيا كما يقولون، ومصر البلد العربي الذي له فضل بعد الله سبحانه وتعالى على كل البلاد، فينبغي أن نعرف
هذه يعني شهادة نعتز بها دكتور عدنان من رجل منصف من أرض الجزيرة، جزاك الله خيرا. كان قائلهم يقول
والجزائر بلد
نعم طبعا بلد المليون
شهيد
نعم.
كذلك فكلها بلاد عربية نعتز بها ونشرف أن نكون مسلمين كلنا.
شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر زيارة له لجنوب المملكة في أبها وخميس مشيط حدثنا يوما في مجلس كبير، وتراءى له بعض المصريين في المجلس فداعبنا قائلا قال أنتم من مصر؟ قلنا نعم. قال والله مصر فعلا أم الدنيا، وهم يقولون مصر أم الدنيا، وأنا أقول مصر إذا تحركت تحركت الأمة، وإذا سكنت سكنت الأمة.
الله أكبر.
نعم رحمه الله ورحمة وسعة. دكتور عدنان لا نريد أن يفوتنا الوقت، والحج الآن على مشارف استلام الحجر الأسود في عجالة.
أقول إذا استلمت الحجر الأسود فتذكر أنك مقتد بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لا تقول هذا حجر.
يعني ما هيش بركة.
ليس له قيمة.
مش بركة.
ما نقول بركة. نقول يعني هذه سنة. سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر.
نعم.
ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت.
عليه الصلاة.
وفي رواية الأخرى لو ما أني رأيت حبي استلمك ما استلمتك.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القصد، وهذه المغزى من استلام الحجر الاتباع.
نعم.
واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكما قال عمر حجر. نعم هو حجر. نعم. لا يضر ولا ينفع.
يعني حتى وإن كان من الجنة.
حتى وإن كان من
لكنه
الجنة.
لكنه في الأصل لا يضر ولا ينفع.
لا يضر.
الضر
لا ينفع إلا الله. ولا يضر إلا الله نعم. سبحانه وتعالى. والذي نقوله لإخوان الذين يستلمون الحجر نقوله لكل الذين يستلمون الحديد والأبواب والخشب، نقول لهم والله لا ينفعك إلا الله. ولا يضرك إلا الله. لا ينفعك هذا الحديد ولا هذا الحجارة ولا هذا الخشب التي تتمسع بها. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم هذا الحجر وقبله والله ما استلمناه ولا قبلناه، كما قال عمر رضي الله عنه. فالذي الخير كله والفلاح كله باقتفاء الأثر، أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
والمشي خلفه.
نعم.
الذي فعله يا عباد الله فعلوه فيه الأجر العظيم. نعم. الذي تركه اتركوه ففي تركه الأجر العظيم والخير الكثير. نعم. العميم
عليه الصلاة والسلام.
هذا ما أقوله. لا تقل لي نفس الحركة
للمكة، وشوقتنا للطواف، وشوقتنا للمدينة، وشوقتنا للحجر الأسود. لكن دكتور عدنان بقيت معنا يعني تقريبا خلاص هم ساكتين عنا.
طيب.
يمكن دقيقتين ثلاثة. يعني استلام الحجر الأسود وتقبيله ألا يذكرون بالعهد الأول الذي أخذ على بني آدم؟
أولا أريد أن أذكر نقطة مهمة أخبر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى.
الله،
هذا حديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم،
الطواف والسعي
والرمي
الصفا والمروة ورمي الجمار إنما جعل لذكر الله سبحانه وتعالى.
يعني هي أنساك يذكر بها،
يذكر
الله
فيها الله سبحانه وتعالى، ليس كما فعل صاحبنا ذاك الذي أمام المرجم
راح بالحذاء
بالحذاء أراد أن، لما أمره أحد الإخوة قال يعني ما نرميه هنا، قال لا، قال إذا نرميه هنا وضربه به.
نعم الله المستعان.
فهذه أماكن يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ينبع أن يخشع القلب وتدمع العين ويذكر الإنسان التاريخ الأول كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استلم هذا الحجر وأين صلى صلى الله عليه وسلم وماذا فعل بعد طوافه وتوجه من أين، يعني نلتزم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها فسوف نجد السعادة.
نعم.
وسوف يعني سر هذه العبادات إذا فعلناها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، السر العظيم فيها أن تزكو بها أنفسنا وتطيب بها الروح.
ما هي مدام لإقامة ذكر الله فألا بذكر الله تطمئن
القلوب وتزكو النفس وتطيب الروح، فإذا زكت النفس وطابت الروح أصبحت أهلا للنزول دار السماء.
نعم.
إن الذين كذبوا، لأن النفوس الخبيثة لا تفتح لها أبواب السماء.
نعم.
قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار.
الله.
متى يدخل البعير في عين الإبرة؟ مستحيل.
مستحيل،
أليس كذلك؟ إذن مستحيل أن تدخل نفس مدساة بالذنوب والآثام والمعاصي الجنة لأنها دار السلام.
نعم.
كيف تزكو هذه النفس؟ كيف تطيب؟ كيف تصبح بيضاء نقية صافية؟ بأدائها لهذه العبادات كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خالصة لوجه الله، فيها اقتداء للأثر وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
جميل. دكتور عدنان هو استلم الحجر، إن تيسر له ذلك وتذكر هذه المعاني الجليلة التي طفت بها حول هذا المنسك من الأنساك وإن كان من السنن والمستحبات في الطواف، الآن هو يتجه إلى المسعى. باختصار، ماذا يمثل المسعى، السعي بين الصفا والمروة، للمسلم الحاج الذي يسعى الآن بين الصفا والمروة؟
نحن ذكرنا قضية عدم المزاحم على الحجر، وهذه قضية مهمة.
نعم.
ينبغي أن لا يتزاحم الناس لأداء هذه السنة فيقعون
في ما هو أسوأ،
في مخالفة
في المخالفات، ونعم
فيقعون في الإثم بدل ما يحدث، لأن بعض الناس يزاحم ويضارب وربما يسقط الكبير، ربما يتأذى تتأذى المرأة، ربما يعني يدافع حتى النساء.
نعم.
ويلتصق بهن في هذا المكان من أجل أن يطبق هذه السنة، نقول له لا.
نعم.
لا لا لا،
أحسن.
النبي صلى الله عليه وسلم أشار عن بعد وكان بيده محجم
لما لم يتيسر له أشار.
نعم.
نعم.
إذن إذا ما تيسر لك فمن السنة أن تشير إذا حاذيت الحجر بسم الله الله أكبر ثم تكمل طوافك.
كما ذكرت حضرتك دكتور عدنان أن الشيء بالشيء يذكر، كنا في درس في الحرم مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فتحمس السائل وقال، هو الشيخ كان يشرح المناسك، فقال تقبيل الحجر، فالشيخ أجاب في كلمة واحدة من السنة، فولى الرجل قال تعال، ولكن من السنة ألا تزاحم وألا تغال، لأنه شعر أن السائل سيقاتل حتى يقبل
الحجر.
نعم.
قبل أن نتجه إلى الصفا يا شيخ، هناك سنة ينبغي أن تؤدى وأداها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صلاة ركعتين خلف المقام. وهذه أيضا قضية مهمة ينبغي أن يتنبه لها الناس، أن الآن يوجد من يقاتل حتى يصلي خلف المقام بالضبط.
نعم.
ربما يداس
يدوس على المصلين ويدوس على إخوانه
وهو يصر أن يصلي في هذا المكان. أنا أقول إذا ما تيسر لك أن تصلي خلف الحلقة مباشرة تأخر قليلا، ما تيسر لك تأخر أكثر، صلي في أي مكان خلف المقام حتى وإن وصلت إلى المسعى.
نعم.
المهم أنك لا تزاحم الناس ولا تشق عليهم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه الآية نزلت يعني موافقة لعمر رضي الله عنه.
نعم.
عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم
من موافقات للوحي رضي الله عنه،
فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. الشاهد بعدما تنتهي من الأشواط السبعة تذهب خلف المقام تصلي
في أي مكان،
في أي مكان خلف المقام.
نعم.
تقرأ بالأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبالثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، وتدعو ما تيسر، ثم تذهب إلى ماء زمزم وتتضلع منه.
نعم.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يتضلع يعني يشرب حتى يرتوي ويشعر أن ضلوعه قد امتلأ أو نعم. امتلأ جوفه بالماء، هذا من السنة.
طيب دكتور، وأذكر
دعاء مأثور أظن عن ابن عباس، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الأولى والأخرى.
نعم.
في هذا الموطن تعلمته من شيخي الشيخ أبو بكر، علمني إياه مرة من المرات.
أبو بكر من؟
الجزائري.
أبو
الجزائري. سخف أن يغضب أهل مصر الآن.
بارك الله فيك دكتور.
في مرة أخرى عمرة أخرى قال عدنان، قلت نعم يا شيخ. قال أتذكر قلت لك دعاء في هذا الموطن؟ قلت نعم يا شيخ حفظته. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الأولى وأخرى. قال نعم جزاك الله.
أنا ظنيت يقول لك ذكرني به يا دكتور عدنان.
هو قال ذكرني به لأني نسيته. قال نسيته. نعم. سبحان الله. في عمرة أخرى.
جزاك نعم. الله خيرا دكتور عدنان.
أظن أن السعي بين الصفا والمروة لا يتسع
له المقام. الحاج الآن يشرب من ماء زمزم ويتضلع براحته حتى نأتيه من الغد إن شاء الله. شكر الله لك، فقد لفظت الحلقة أنفاسها الأخيرة والمخرج استعجلنا على الختام. أسأل الله عز وجل أن يجعلك من الموفقين دائما، وأن يجعل هذا في موازين حسناتك. نورتنا وشرفتنا وكثرتنا في قناة الخليجية، جزاك الله خير.
بارك الله فيك شكرا.
أما أنتم بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، فشكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم مداخلتكم، وشكر الله تبارك وتعالى لكل فريق العمل، وشكر الله عز وجل لمخرج اللقاء محمد علي ماهر، وشكرا أيضا لمحمد عقل معد البرنامج. حتى نلتقي بحضراتكم غدا في نفس الموعد 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، 10:30 بتوقيت القاهرة. لكم منا أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
رايح للبيت أمانا، للكعبة تبلغها سلامي.